أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات الخاصة غير الطوائف المتقدمة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، وهي صحيحة الحميري التي قرأناها في الدرس السابق. كان قلنا اعترض على الاستدلال بهذه الصحيحة. الاعتراض الأول ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن تعليل الرواية فإنه الثقة المأمون، طبعا كلامنا في الفقرة الأولى قلنا أن الاستدلال بالرواية يكون بفقرتين منها. الفقرة الأولى فإن العمري والعمري ثقتي، فما أدى إليك عني فأني أودي فإنه ثقة مأمون. هذا التعليل فإنه ثقة مأمون متفرع على قول الإمام عليه السلام العمري شنو ثقتي. يقول هذا معناه أن التعليل يكون بهذا، بمطلق الوثاقة، حتى نستفيد منه حجية خبر الثقة مطلقا، وإنما التعليل يكون في الحقيقة درجة خاصة من الوثاقة اللي تسمح لنا أن نقول هذا ثقة الإمام. ثقتي يعني موضع اعتمادي، موضع أسراري، شو واصل إلى هذه الدرجة. فالإمام يعلن إرجاع إلى العمري بأنه واصل إلى هذه الدرجة من الوثاقة، وهذا لا ينفعنا لإثبات حجية خبر مطلق ثقة. يكون نظير ثقات الآن متقدمة. وقد يؤيد هذا بأن الألف واللام في الثقة المأمون هي للكمال. الألف واللام في الثقة المأمون هي تدل على الكمال، كما تقول فلان الإنسان كذا، درجة عالية من الإنسانية، أو فلان هو العالم، يعني درجة عالية من الكمال. فإنه الثقة المأمون درجة عالية من الكمال، المأمونية مو مطلق المأمونية، وإنما درجة عالية من المأمونية، درجة عالية من الوثاقة مو مطلق الوثاقة. فإشكال يصير من هالجنة. هذا الإشكال يجيب عنه بأنه ما كدا على التقييد بهذا، يبقى التعليل عام وتعليل بمطلق الوثاقة، والتفريع على قول الإمام عليه السلام العمري ثقتي لا ينافي ماذا؟ لا ينافي عموم التعليل وشموله لخبر مطلق الشمول مطلق الثقة، ما ينافي. شو المشكلة في أن الإمام يقول العمري ثقتي، موضع اعتمادي، موضع أسراري، لكن عندما يعلل لماذا؟ بمطلق الثقة. فالتفريع لا ينافي عموم التعليل، لا ينافي كون العلة هي كون الراوي ثقة، لكن في نفس الوقت الإمام يقول أن هذا بالخصوص هو في مرحلة عالية من الشمل من الوثاقة، وثقتي موضع اعتمادي، لكن أرجع عليه. لماذا أرجع عليه؟ لأنه ثقته مؤمن. التعليل يبقى تعليل بمطلق الوثاقة بالرغم من تقدم ماذا قوله عليه السلام العمري ثقتي عليه، فلا ينافي ماذا بقاء التعليل على حاله حتى يستدل به على حجية خبر الواحد. ولعله يؤيد هذا أن التعليل في الروايات عادة يكون بأمر ارتكازي عرفي يفهمه السائل والغرض من التعليل هو إقناع الطرف المقابل لماذا بالحكم الشرعي، والأمر الارتكازي هو التعليل بمطلق الوثاقة. هذا الأمر المرتكز في أذهان الناس الذي يصح التعليل به، ويكون التعليل به تعليلا بأمر أقلائي، بأمر مركوز في أذهان العقلاء. هذا هو المناسب للجهادة، مو التعليل بدرجة عالية من الشموم والوثاقة، هذا مو أمر مركوز في أذهان العقلاء، مسلم عند العقلاء بلا إشكال، بس المركوز في أذهان العقلاء ما هو أوسع من ذلك. المركوز في أذهان العقلاء هو أن يكون مطلق الوثاقة هي السبب في قبول ماذا؟ في قبول الخبر للوثاقة بالدرجة العالية. ولذا مناسب أن يكون التعليل مطلق الوثاقة في هذه الرواية وفي هذه الفقرة، لأن هذا التعليل في هذه الفقرة ورد كتعليل بالعملي بخبر العمري، فيعلل بأنه ثقة. وقلنا لا ينافي ذلك قول الإمام قبل ذلك، لأن العمري شنو؟ ثقتي وموضع أسراري، يقول من قال هذا لا ينافي ذلك، هذا ما يرتبط به. وأما مسألة أن الألف واللام للكمال، هذا يعني في الاجتهاد من قبل أهل اللغة مو واضح أن الألف واللام هي تفيد الكمال، وإنما قالوا ذلك ظاهرا باعتبار أن الألف واللام تفيد العهد، تتضمن العهد. وفي المقام لا يوجد في أمثال هذه العبارات، يعني لا يوجد شيء معهود سوى شنو؟ سوى الجنس، ما في شيء معهود. هو الإنسان، أي الإنسان الألف واللام، ما في شيء معهود سوى شنو؟ أن يعني إشارة من إلى الجنس اللي هو يعطي معنى الكمال كما قال. هذه المناسبة لدعوى أن الألف واللام في أمثال هذه التعبيرات تفيد الكمال، فتنصرف إلى ماذا؟ إلى الدرجة العليا من المعمونية ومن الوثاقة ومن الإنسانية على اختلاف التعبيرات. لكن يمكن أن يقال أنه حاضر على أن الألف واللام عهدية، لكن المعهود هو الوثاقة، وثاقة العمل أمر معهود. الإمام يعلل بماذا؟ بالوثاق، باعتبارها أمرا شنو؟ معهودا. يقول فإنه ثقة، ثقة يعني إشارة إلى أمر معهود في نفس الأمر، لأن يعني الأمر بارد درجة عالية وكذا، والوثاقة معهودة فيه. فيمكن افتراض أن الألف واللام العهد، لكنه ليست إشارة إلى الجنس حتى تفيد الكمال، وإنما إشارة إلى معهودية وثاقة هذا الرجل الذي عبر عنه بأنه ثقة معمولة. من هنا يظهر أن هذا الاعتراض يعني يمكن دفع الاستدلال بهذه الرواية. الاعتراض الثاني هو التمسك بقوله وأطع، وهو في الرواية أمره بإطاعة منه العمري، قرينا الرواية في الأساس أمر بالإطاعة، يعني السائل السائل أمر بالإمام عليه السلام بإطاعة ماذا؟ العمري. قال العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني وعندي ما قال فعني يقول، إلى آخر العبارة، فاسمع له وأطع، مش مضمون العبارة. وكما قال هذا الأمر بالإطاعة قرين على أن الحديث الشريف في مقام الإرجاع إلى المجتهد لا في مقام الإرجاع إلى الراوي، وذلك باعتبار أن الراوي لا معنى لأمر من يرجع إليه بإطاعته، الراوي مخبر، الراوي فقط يخبر، أما سمعه أو رآه يخبر بما سمعه عن الإمام مباشرة أو بوصاية عن الإمام عليه السلام، ما له معنى أن تقول لمن سمع الخبر أنه يجب عليك إطاعة هذا الرجل. فعندما يقول له أطع، هذا قرين على أن الرجوع إليه إنما هو من باب الرجوع لأخذ شنو؟ فتوى، وأن الإرجاء إنما هو الإرجاء للمجتهد الذي تجب طاعته. على كل حال المخبر ليس له إطاعة، المخبر الراوي العادي ليس له إطاعة، فلا معنى للأمر بماذا؟ بطاعته. إنما هناك معنى لماذا؟ لقول بأنه خبره حجة في هذا، لكن إطاعته إطاعة هذا الشخص المخبر لا معنى له. هذا شكل قرينة على أن الإرجاع ليس إلى الراوي ليأخذ الرواية، وإنما الإرجاع إلى المجتهد ليأخذ الفتوى، لتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا الاعتراض الثاني. أجيب عن هذا الاعتراض بأن الإطاعة في هذه الرواية لا يراد بها الإطاعة بمعناها المعروف، بمعناها الاصطلاحي، بمعناها الحقيقي، وإلا لو أريد بالإطاعة معناها الحقيقي لما صح الأمر بالإطاعة حتى في الفتوى، حتى في الفتوى الذي يرجع إلى المجتهد لأخذ الفتوى ما له معنى أن يؤمر بإطاعته، لأن المجتهد أيضا هو مخبر، مخبر كالراوي يخبر عن الحكم الشرعي لكن بالاجتهاد وإعمال النظر، ذاك يخبر عن ما سمعه عن طريق الحس، هذا المجتهد يخبر عن الفتوى عن الحكم الشرعي يخبر عنه لكن وصل إليه عن طريق ما؟ عن طريق الاجتهاد وإعمال النظر، إنه هو مخبر. فأيضا نقول بأنه لا معنى لإطاعته بالمعنى الحقيقي من الإطاعة، فلا بد أن نفسر الإطاعة في الرواية بمعنى آخر مو بمعناه الحقيقي. فنفسر الإطاعة أطعه يعني بحيث ينسجم مع أخذ الرواية من الراوي، إطاعة الراوي تكون بماذا؟ بأخذ الخبر منه والبناء على أنه حجة والعمل بالخبر، عمل بالخبر وما يقتضيه الخبر. هذا بشكل ما يمكن اعتبارها إطاعة لمن؟ للراوي. هو أخبر بشيء هذا التزم بما أخبر منه هذا الراوي فيكون مطيعا له، يقول أطعه يعني أعمل بخبره، أعمل بخبره كأنه يقول أنا خبر شيء حجة يجب عليك العمل به، هذا يجب عليك العمل به. الرواية عبرت عنه بطاعة الشيخ وطاعة الراوي تسامحا، وإلا المعنى الحقيقي للإطاعة كما لا يصدق في الرجوع إلى المخبر كذلك لا يصدق في الرجوع إلى الفتوى. فلا بد من تفسير الإطاعة بمعنى آخر ينسجم مع ماذا؟ مع الرجوع إلى الراوي، فيندفع الإشكال الثاني الاعتراض الثاني بمعنى أن الرواية تبقى دالة على حجية خبر واحد. والذي يؤيد ذلك أن الإرجاع في الرواية ليس إلى المجتهد وإنما إلى المخبر هو إرجاع شخص بعظمة أحمد بن إسحاق، الشخص الجليل المعروف العالم، إرجاع علما إلى العمري، وهو قطعا لا يقل عنه شيء في العلم إن لم يكن أكثر منه درجتان من الناحية العلمية، فهو لا يقل عن العمري، لا يقل عن العمري. فإرجاعه إلى العمري ما صعب أن نفترض أنه إرجاع المجتهد ليأخذ الفتوى من ماذا؟ من العامري. هذا يعيد أن الإرجاع ليس له علاقة بماذا؟ بالاجتهاد، وليس هو من باب الرجوع إلى أهل النظر وإلى أهل الاجتهاد، وإنما هو رجوع ليأخذ الرواية. يبقى دلالة الرواية على حجية خبر واحد على حال. أكو احتمال ثالث يطرح في الرواية أن طرحها، وهو أنه لا يبعد أن تكون الرواية ناظرة إلى شيء آخر، يعني للرواية ناظرة إلى مسألة الرجوع لأخذ الخبر ولا إلى مسألة الرجوع لأخذ الفتوى، يعني لا إرجاع للمخبر ولا إرجاع للمجتهد، وإنما هي ناظرة إلى شيء من آخر لا علاقة بهما، هي ناظرة إلى الإرجاع إلى العمري لأخذ توجيهات الإمام وما يقرره الإمام عليه السلام في تلك الفترة العصيبة لتنظيم أمور الشيعة في ذاك الزمان في المنطقية الشديدة. يقول فإنه الذبح حتى حرم عليهم أن ماذا أن يذكروا اسم الإمام الحجاج الله تعالى فرجه الشريف. فوضع صعب جان وضع تقية، فبطبيعة الحال عندما يعني عندما يكون الوضع بهذا الشكل ويختفي الإمام عن الأنظار يعين وسائط له لنقل تعليماته وأوامره وتوجيهاته لمن؟ للشيعة لغرض تنظيم أمورهم وترتيب شؤونهم. ذول الوسائط كان واحد منهم ماذا؟ العامري. الوسائط كان واحد منهم العامري هذا الشخص الجليل. ارجاع احمد بن اسحاق على جلالته وعظمته الى العامري هذا معنى انه ارجاع اليه في هذه الامور، يعني توجيهاتك ما تقدر تواجهني بثقاب النيلي، هذا جعلته بواسطه توجيهاتي تصلك عن طريق ماذا؟ العامري. إذا أمرك العمري لأن تدفع مثلا الحق الشرعي إليه أطعه، يجب عليك إطاعته. إذا أمرك أن لا تدفع الحق في مكان آخر أمرك بشيء من الأشياء اللي يرتبط بتنظيم شؤون الشيعة ومصالح الشيعة فتجب عليك شنو؟ إطاعته. أمرك بشيء أطعه، نهاك عن شيء أيضا شنو؟ أطعه. فالرواية لا تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة الرجوع إلى الأمر لأخذ الخبر، ولا ناظرة إلى الرجوع إليه لأخذ الفتوى. يعني استبعد جدا أن الإمام عليه السلام يرجع أحمد بن إسحاق إلى ماذا؟ إلى الأمر لأخذ الفتوى. فتوى كاجتهاد وأعمال نظر ورواية، كما أن الإرجاع إليه لأخذ الرواية همس بعيد جدا، لأنه شنو معنى أن نفترض أن أحمد بن إسحاق على جلالته وعظمته هو ما يدري أنه من يأخذ الخبر، من هو عامل ومن أثق ومن أسأل. واضح مسألة يعني مسألة الرجوع لأخذ الأخبار واضحة جدا، بعيد أن نفترض أن أحمد بن إسحاق يتحير في أنه المن يرجع لأخذ ماذا؟ لأخذ الخبر. كيف يتعامل مع المخبرين مع نقلة الأخبار؟ هذا هم افتراض في أحمد بن إسحاق بعيد، هذا أقول يقرر أن يكون المقصود هو الإرجاع إلى العمري لأخذ التوجيهات وتعليمات الإمام في حال اختفاء في تلك الظروف العصيبة، فإنه يحتاج إلى وسائط نصبه ونصب هذه الوسائط للترتيب لنقل توجيهاته وتعليماته إلى ماذا؟ إلى الشيعة. فأطع بهذا الاعتبار. يعني هذا قرينة على هذا هو القرينة الأولى التي ذكرناها، وهي إرجاع أحمد بن إسحاق المن إلى العامري، وهو لا يقل عنه كما قلنا من الناحية العلمية ومن ناحية فهم الروايات وأمثال هذا الأمر الأول. قرينة ثانية هو الأمر بالإطاعة. أمر بالإطاعة ما هو داعي نحمل الإطاعة على معنى آخر غير المعنى الحقيقي، ما هو قال في البداية لأن أطيق فسر بمعنى غير الحقيقي، لأن الإطاعة لا يمكن أن يؤمر بها من يسمع الخبر، ناقل الخبر ليس له إطاعة، المخبر ليس له إطاعة، ليعمم من الإشكال بعدين حتى المجتهد، المجتهد أيضا ليس له إطاعة، لأنه يخبر عن الحكم الشرعي لكن عن طريق الحدس وإعمال النظر. ولذا قال بأن أطيق نحملها على غير معناها الحقيقي، أقول بأنه لا موجب لحملها على غير معناها الحقيقي بناء على هذا الاحتمال. إطاعة معناها الحقيقي يجب عليهم أن يطيعوا الأوامر التي تصل إليهم عن طريق ماذا؟ هؤلاء السفراء. يجب عليهم الطاعة، إذا أمرهم بشيء تجب طاعته، وإذا نهاهم عن شيء يجب عليهم أيضا شنو؟ طاعته. فيبقى الإطاعة على معناها الحقيقي، ولا داعي للتصرف في هذه الكلمة. فعبارة أن هذه التوجيهات الأمر يأمر بها، يصدرها بلسان الأمر بلسان الناهي وأمثال هذه الأمور. فيقال بأن أطع فيما نقل فيما ذكره، أطعه يجب عليك أطاعته. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. بناء على هذا الاحتمال الذي ذكرناه الأخير في الرواية دلالتها تكون بحيث كما ليست ناظرة إلى الإرجاع لأخذ الرواية حتى نستفيد منها ماذا؟ بالتعليل جواز الرجوع لأخذ حجية خبر مطلق الشنو؟ الثقة. المهم باعتبار التعليل فإنه الثقة معمولة، وإنما هي ناظرة إلى شيء آخر، ناظرة إلى أخذ التوجيهات والتعليمات الصادرة من الإمام عليه السلام عن طرق هؤلاء السفراء. يقول له يجب عليكم طاعتهم، ويعلل بأنه لأنهم من الثقة معكم مشكلة، لكنها ليست ناظرة لأخذ الرواية حتى يستدل بها على حجية خبر واحد. لكن إذا ألغينا هذا الاحتمال إن هذه الرواية فيها دلالة على حجية خبره وعليه، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية في الرواية هي قول الإمام العسكري حسن العسكري عليه السلام العمري وابنه إمام الهادي، قال شنو؟ العمري ثقتي، إمام الحسن العسكري الرواية أخرى هو إنقلاء أحمد بن إسحاق. الحسن العسكري أيضا قال لكن قال شنو؟ العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. هذه الفقرة قد يقال بأن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد أظهر من الفقرة الأولى. أولا باعتبار أن التعليل في هذه الرواية لم يفرع على ما يفيد أن هؤلاء ثقاته كما في الفقرة الأولى. الفقرة الأولى قال العمري ثقتي، ثم فرع عليه شنو؟ فإنه ثقة مأمون. إحنا نشأ على الاحتمال وأن ثقة المأمون هذا التعليل بدرجة معينة من الوثاقة لا بمطلق الوثاقة، يعني فرعه على قوله ثقتي. هذا التفريع في المقام موجود في الفقرة الثانية، ما بيجيش العمري وابنه ثقتان، ما قال ثقتان فإنهما ثقتان شنو؟ مأمونان. هذا خالب هذا الشيء، هذا الاحتمال اللي برز في الفقرة الأولى باعتبار التفريع كان على قوله العمري ثقتي، هنا لم يقل أن العمري ثقتي وابنه شنو؟ ثقتي، وإنما قال العمري ثقة وابنه شنو؟ ثقة. بعدين نقول فإنه ثقة فإنهما ثقتان مؤمنان، هذا خالي من هذه القضية. فمن هنا يكون الاستدلال بها أظهر من الفقرة السابقة. الأمر الثاني هو أن الإرجاع في هذه الفقرة يعني ما يحتمل أن يكون إرجاع إلى نائب الإمام، أن يكون إرجاع لنائب الإمام لعينة كسفير له، باعتبار هذا الشيء، باعتبار أن ابن العمري لم يكن نائبا للإمام العسكري عليه السلام. فلا بد أن يكون الإرجاع إرجاع للثقة المامون ليأخذ شنو؟ ليأخذ الرواية. يعني الاحتمال اللي ذكرناه في الفقرة الأولى هنا ينتفي. ليش؟ لأنه العمري لم يكن نائبا للإمام عليه الإمام الحسن العسكري، والذي قال هذا الكلام لم يكن نائبا للإمام العسكري عليه السلام، والذي قال هذا الكلام هكذا قيل. اللي نقوله هو هذا، أن هذه الفقرة يمكن الاستدلال بصدرها بقطع النظر عن ماذا؟ عن التعليل. بقطع النظر عن التعليل، يعني بقطع النظر عن فإنهما الثقتان المأمونان. نقطع النظر عن التعليل، نفترض أن التعليل ما موجود. صدر الرواية بهذا: فما أديا إليك عني فعني وأديان. هذا مفرع عليه من فما أديا، مفرع على قوله العمري وابنه شنو؟ فهكذا قال العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني، وما قال لك عني فعني. وهذا فيه دلالة واضحة، بظهور واضح في ماذا؟ في أن ذات الأداء والقبول والطاعة إنما هو شيء مطلق وثاق، فما يحتمل الآخر. مو هناك فقرة أولى يقول فإنه ثقتي، هذا معناه أن ملاك القبول هو شنو؟ درجة خاصة من الوفاء. هنا ما في هذا الشيء. العمري ثقة، فما أدى إليك عني فعني، كلامه حجة. ليش حجة؟ لأنه شنو؟ ثقة مطلقة، ثقة مو ثقة بدرجة خاصة. سأفرض أن التعليل ما موجود، فإنهما ثقتان ما موجود، ما لازم نقول العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني وأدي عن هذا. واحدة يمكن الاستدلال به على ماذا؟ على حجية خبر الواحد الثقة. ومن هنا يظهر أنه حتى إذا قلنا في التعديل فإنهما الثقتان المأمونان، بإشارة إلى أنهما في أعلى مراحل الوثاقة والمأمونية، لا يضرب الاستدلال. يعني إحنا ما قاعد نستدل بالتعديل، ونستدل بماذا؟ الفقرة الأولى اللي هي ما بها هذا الشيء. العمري وابنه ثقتان، ما قال الثقتان. تقول هي أخوانها من كمال مثلا، وتفيدنا كونهما على أعلى مستوى من درجات الوثاقة والمؤمنين. ما نستدل بالتعليل، حتى لو فرضنا أن التعليل فيه إشارة إلى ذلك، وفيه إشارة إلى كونهما على أعلى مستويات الوثاقة والمؤمنية، فهذا لا يضر بالاستدلال بصدر الرواية، يعني بصدر هذه الفقرة، بهذه الفقرة بلحاظ صدرها. يعني هذا من قبيل الدلالات الشرعية. يعني إذا فرضنا أن الإسكار كان علة لتحريم الخمر، إسكار مطلقا علة لتحريم الخمر، ما ينافي هذا أن يجي دليل يعلل حرمة النبيذ مثلا باعتبار نوع من أنواع الخمر، يعلل بشدة الإسكار. تعليل حرمة النبيذ بشدة الإسكار ما ينافي أن يكون علة تحريم الخمر هو شنو؟ هو مطلق الإسكار. فيما نحن أيضا مثلنا قليل، يعني تعليل، يعني عندما يقول فإنهما ثقتان المؤمنان بين أعلى مراتب الكذا، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أننا نفهم من صدر الرواية أن التعليل إنما هو بماذا؟ المطلق وثاقة، لا بهذه الدرجة الخاصة من الوثاقة. نعم، هاي الاحتمال الثالث اللي ذكرناه يجي بهاي الفقره. الاحتمال الاخير اللي احتملناه في الروايه ايضا يجي بهذا، ان يكون الارجاع للعمر والنهي في الفقره الثانيه ايضا هو ارجاع لاخذ وصايا الامام وتعليمات الامام وتوجيهات الامام عليه السلام، وليست الفقره ناظره الى الرجوع اليهما لاخذ ماذا؟ لاخذ الروايه، وأن التعليم ناظر إلى هذه الجهة، أنه لأنهما ثقتان فيجوز أخذ الرواية منهما، وما ناظر إلى هذا بناء على هذا الاهتمام، وإنما هي ناظرة إلى أخذ تعليمات وتوجيهات الإمام التي يصدرها الإمام التنظيم شؤون الشيعة من خلال ماذا؟ من خلال السفراء، فتكون أجنبية عن محل كلام. اللهم لا نقابل شيء آخر، يعني بناء على الاحتمال الأخير اللي قلنا بأن الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، قد يقال بأنه من خالف تكون أجنبية ناظر إلا أن نقل وصايا تعليمات الإمام، لكن هذا الشخص المؤتمن على نقل وصايا الإمام، المؤتمن على نقل توجيهات الإمام في تلك الظروف العصيبة، والذي يأمر الإمام عليه السلام أن من يسمعه بطاعته فاسمع لهما وأطع، هذا الشخص إذا كان كلامه حجة في نقل وصايا الإمام وتعليمات الإمام، أليس من باب أولى أن يكون كلامه حجة في نقل حكم شرعي عادي غير مرتبط بوصايا الإمام عليه السلام؟ وش الأولوية موجودة؟ قد يقال بأن وش الأولوية موجودة، يعني هذا الشخص اللي هو مؤتمن على نقل تعليمات وتوجيهات الإمام مع ما فيها من الخطورة ومن الكذا والمفروض الكتمان وعدم إذاعة السر إلى آخره، هو مؤتمن على هذا الشيء، ألا يؤتمن على نقل خبر من الأخبار التي ترتبط بالأحكام الشرعية العادية؟ يمكن أن يستفاد منها ذلك، بمعنى أن الدليل عندما يدل على حجية قول العمري في نقل وصايا الإمام ويدل الأولوية، أو بالمساواة السائلة ما قلنا بالأولوية على حجية قوله في نقل ماذا؟ في نقل الحكم الشرعي، في نقل خبر يرتبط بالأحكام الشرعية، ما نحتمل الفرق، ما يحتمل أن العام يكون كلامه حجة في نقل وصايا الإمام ولا يكون كلامه حجة في نقل شنو؟ خبر سمعه، ما نحتمل الفرق، وجدانا ما نحتمل الفرق، العمري كلامه حجة في نقل ما سمعه من وصايا الإمام، لكنه ليس حجة في نقل ما سمعه من الأخبار التي ترتبط بالأحكام الشرعية. إذا ما احتملنا الفرق حينئذ يمكن إثبات الحجية لقول واحد بهذه الرواية بالرغم من هذا الاحتمال الثالث الذي ذكرناه. تهجبت، وصلى الله على محمد.